أي قطعة من الزمان، وأصل السبت المطر.
وفي هذا كناية عن استمرار المطر. قال: ما رأينا الشمس ثبتا انقطعت انقطاعا دائما، قطعت عنه ما رأيناها. ولذا في رواية في البخاري قال: فمطرنا يومنا ذاك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، في رواية في البخاري مطرنا من الغد ومن بعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. هذا معنى ما رأينا الشمس ثبتا. في رواية أخرى تفسر هذا عند مالك في الموطأ: فمطرنا من جمعة إلى جمعة. في رواية البخاري عند البخاري برواية ابن سفي قال: فدامت جمعة، فدام المطر جمعة. طيب السبت إيش مرة في السبت؟ أول أيام الأسبوع السبت. والفقهاء ولا سيما الشافعية يذكرون أحكاما فقهية على هذا. طب كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت، ايش يعني؟ كل سبت يعني كل جمعة؟ كل جمعة روح مرة؟ محتمل. هنا اليوم يوم جمعة، بدأ المطر يوم جمعة وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهى المطر متى؟ يوم جمعة في وقت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التوقيت يبدأ. قال هنا: وما رأينا الشمس ثبتة، قطعت سبت أسبوع، فيطلق على أسبوع سبت، ويبدأ التوقيت من وقت الحادثة. يعني إنسان رزق يوم الأربعاء في الساعة الرابعة عصرا ولدا، متى يبدأ السبت؟ متى يبدأ الجمعة؟ هذا فقه حديث نتكلم فيه. يذبح على سابعه الحديث، متى ينتهي سابعه؟ السبت، مذكور في هذا الحديث. متى انتهى السبت؟ الأسبوع متى انتهى؟ يوم الجمعة في مثل الجمعة السابقة في وقت الدعاء. طيب اللي رزق مولود يوم الأربعاء الساعة أربعة، يذبح متى؟ من يوم الثلاثاء الساعة أربعة إلى يوم الأربعاء الساعة أربعة، هذا هو الأسبوع. آخر الأسبوع يوم الأربعاء القادم الساعة الرابعة. فإذا أول الأسبوع أول السابع يوم الثلاثاء الساعة الرابعة. قلت بعضهم حمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يزور قباء كل سبت، قال ليس المراد يوم السبت، وإنما المراد كل أسبوع مرة. لكن الراجح الأول، والحافظ له إفاضة ذكر فيها الأمر محتمل يكون كل أسبوع مرة، لكن التلمس على الألفاظ والقرائن. ولذا الصواب في الأمور المحتملة النقلية مع المحدثين الذين يتتبعون الألفاظ وليس مع الفقهاء، لأن الفقيه عقله واسع في الاستنباط، أما المحدث نظره دقيق، نظره دقيق في الألفاظ، دقيق في الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور النقلية الحق فيها غالبا مع المحدثين، والأمور المستنبطة عامة الحق فيها غالبا مع الفقهاء. والفقهاء الفقيه لا يغنيك عن المحدث، والمحدث لا يغنيك عن الفقيه. وأنصح إخواني وأحبائي أن يقرأوا للخطيب البغدادي كتاب نصيحة أهل الحديث، أنصحهم أن يقرأوا نصيحة أهل الحديث، فهو ينصح الفقهاء أن يشتغلوا بالفقه، وينصح الفقهاء أن يشتغلوا بالحديث. فلا فائدة من حديث دون حسن استنباط، ولا فائدة مع وجود ملكة الاستنباط دون التدقيق على ألفاظ الحديث، فكل منهما يكمل الآخر. وبعض العلماء المعاصرين له ولدان، كان أحدهما قد تخصص يدرس الدكتوراه في الحديث وآخر في الفقه، فزار شيخنا رحمه الله تعالى وكان في المستشفى في مرض وفاته، وأبوهما يقول للشيخ يا شيخ فخمة، فسأله ماذا تدرس؟ قال أدرس عندي دكتوراه في الحديث. وأنت؟ قال أدرس دكتوراه في الفقه. قال أنت تعلم من أخيك وأخيك تعلم منك، كل منكما يعلم الآخر، المحدث يعلم الفقيه والفقيه يعلم المحدث. مصيبة اليوم، اليوم مصيبة اليوم فقهاء يدققون في حسن الاستنباط ولا ينتبهون للتصحيح. درسني بعض الأساتذة ذكرهم الله بخير وأطال في عمرهم والتعابير مبحث الدلالات، فوزع الأحاديث وبدأ يذكر أحاديث لا أصل لها وحديث مكذوبة موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. فكعادة في بعد أن فرغ لحقته على مكتبه فيقول لي، بادرني قال والله أعلم أنك ستأتيني. قال العادة رأيته يعني أستاذا يذكر حديثا ضعيفا أو كنت أنصح. كان بعض المدرسي واحد صوفي مخرف غفر الله له، فكنت ألحقه. فأول جلسة معه يقول مين الضعف الحديث، ينتظر أن أقول الألباني حتى يجب على الألباني. وكنت في أيامها أقرأ سلسلة حديث ضعيفة للشيخ رحمه الله، وكنت أحفظ من ذكرهم الشيخ، فقلت العراقي في تخريج حديث في علوم الدين، فكأنك صفعته على وجهي. وهذا درس لإخواننا يستفيدوا، يعني كيف تفوت على من يأخذ عليك يعني ما أخذه وتصل معه للحقيقة في أقرب طريق. الأستاذ الأول تاع الدلالات يقول لي أنا أخي فلان ما أقول، أنا لست في درس تخريج، أنا في درس أصول، أنا مش في درس تخريج، أنا ما بعنيه من الحديث صحيح ولا ضعيف، هذا اللي بعنيه قسم الحديث، قسم الفقه ما بعنيه صحيح وضعيف. يعني جامعة قسم الفقه والأصول ما بعنيه صحيح وضعيف، هذا بعني مين؟ ولما العلم تفرق وتمزق هكذا نزعت منه البركة، لما العلم هكذا أصبح نزعت منه البركة. وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى